الحق الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم وسهم الحق الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم السهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السهم، مع الأحداث ومع مجريات الأمور ومع الأحداث المسيطرة على الساحة المصرية والعربية والإسلامية، وبخاصة حينما نتحدث في الشأن الإسلامي لابد أن يكون هناك حوار، ولابد أن يكون هناك لقاء، ولابد أن يكون هناك حديث ومناقشة. مشاهدينا الكرام، برنامج السهم كما تعودتم معنا دائما هنا على شاشة قناة الرحمة، برنامج السهم، برنامج الخير، برنامج الخدم، برنامج الذي يساعد الفقراء والمحتاجين والمرضى والمساكين في كل مكان، برنامج السهم اللي بيعرض كل المشاكل، برنامج السهم اللي بيعرض كل الأمور من أجل الوقوف بجانب إخواننا المساكين والمحتاجين والمرضى والفقراء في كل مكان وفي كل ربوع مصر، برنامج السهم اللي بيعرض دائما النماذج الإيجابية التي تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى وقوف وتحتاج إلى دعم مادي ومعنوي. نكون دائما مع الجميع من أجل مصر، من أجل ديننا أولا ومن أجل وطننا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين. آمين آمين يا رب العالمين. أنا عارف مشاهدينا الكرام كتير من إخواننا وأحبابنا المرضى والمساكين محتاجين ان احنا نعرض حالاتهم، مسجلين مع ناس كتير، مسجلين مع حالات كثيرة، مسجلين في قرى تحتاج الى الوقوف بجانبهم، محتاجين الوقوف والدعم. ولكن احنا زي ما احنا شايفين مشاهدينا الكرام الوضع الاقتصادي الرهيب، الوضع الاقتصادي المتدني هنا في مصر، فهناك فريق بيقول ما ينفعش ان احنا نعرض الحالات، لان لو جينا عرضنا الحالات هيبقى رد الفعل بطيء، وهذا يعني احنا نتمنى دائما ان يكون هناك رد فعل قوي كما تعودنا هنا في برنامج السهم مع في قناة الرحمة الفضائية، من خلال بناء مساجد، بناء مستشفيات، من خلال بناء بيوت، منازل إلى آخره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع يا رب العالمين. هناك فريق آخر بيقول طب إحنا كفقراء إحنا ذنبنا إيه؟ إحنا وضعنا صعب، محتاجين وقوفكم جنبنا، محتاجين دعمكم جنبنا، فنحن في حيرة من أمرنا. ولكن إحنا شايفين الوضع صعب، ولكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يزلل الصعاب هنا في مصر يا رب العالمين، وأن يبارك في كل القائمين عليها يا رب العالمين، وأن يبارك في كل رجال الأعمال وأهل الخير وأهل الفضل. أمين يا رب العالمين. ونلتقي قريبا قريبا بإذن الله يا رب العالمين مع الحالات المرضية والفقر والفقراء بإذن الله يا رب العالمين، ونكون دائما بجانبهم إن شاء الله بإذن الله. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والإخلاص. مشاهدينا الكرام، كنا في لقاء ماضي في الحلقة الماضية في حلقة الجمعة الماضي وفي فقرة نقاط فوق الحروف نوهت ان احنا سنتكلم عن مبادرة الرحمة لبيع الدولار. كتير من الناس ايه المبادرة دي؟ ايه مبادرة الرحمة؟ ايه مبادرة جريدة الرحمة وقناة الرحمة لبيع الدولار؟ عايزين نعرف امرها ايه؟ عايزين نعرف تطوراتها ايه؟ عايزين نعرف ايه الهدف منها؟ احنا بنقول هيا نبيع الدولار. المبادرة بتنال استحسان وترحيب الخبراء ويؤكدون أنها تنقل الاقتصاد المصري إلى بر الأمان. أنا مش هنقدر نقول تفاصيل كتيرة لأنها هتكون مفاجأة للكل، لأن احنا دايما تعودنا مشاهدينا الكرام في قناة الرحمة وفي جريدة الرحمة والشعار إنارة لا إثارة أننا نقف بعيدا عن ذكر السلبيات وتسليط الضوء على السلبيات دائما. لابد أن احنا يكون لنا مبادرات، لابد أن احنا يكون لنا دور وموقف في هذه الأزمة وفي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصرنا الحبيبة. ففضل الله سبحانه وتعالى المبادرة أطلقناها في جريدة الرحمة من العدد الماضي في الأسبوع الماضي نالت استحسان الجميع، وقف بجانبنا جرائد عديدة، الأخبار، الوفد، جرائد كثيرة، وبالإضافة إلى المواقع الإخبارية. والجديد فيها بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم طلب رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري هذه المبادرة مكتوبة وتم بالفعل إرسالها على مكتب الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر، وتم بالفعل قراءتها ودراستها، وسيكون هناك لقاء بإذن الله رب العالمين إن لم يكن اليوم. أنا مش عايز أحرق كل شيء، ولكن يعني إن لم يكن اليوم يعني من قبل كده مش دلوقتي يعني. فبفضل الله سبحانه وتعالى لقت استحسان الجميع. أسأل الله تبارك وتعالى أن تعلن على الملأ ويكون هناك مشروع قومي من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري من هنا من قناة الرحمة ومن جريدة الرحمة، لأن الشعار إنارة لا إثارة. هذه واحدة. الأمر الآخر انطلاقا من إنارة لا إثارة، من الشعار، من مصداقية الكلمة، من موضوعية التناول، كنا مشاهدين الكرام بالأمس القريب وفي حلقة الملف يوم الأربعاء الماضي كنا نناقش ونتكلم في ردود وشبهات، نرد على شبهات عديدة، نرد على أسئلة كثيرة مثارة في الوسط المصري والعربي والإسلامي. وتكلمنا في نهاية الحلقة مع فتوى الدكتور سعد الدين هلالي، وأنا أريد من الجميع أن ينتبه لما أقول، لأن هناك سيكون هناك تعليق على ما أقوله الآن. فتوى ولا رأي؟ فتوى ولا حكم؟ سنتكلم في هذا الأمر إن شاء الله. كنا بالأمس القريب نعلق على ما قاله الدكتور سعد الدين هلالي بشأن فتوى الأحناف في مسألة الخمر من غير العنب، وقد قال كلاما الدكتور سعد الدين هلالي. قبل أن نتكلم وأقدمه، الدكتور سعد الدين هلالي رمز، الدكتور سعد الديني علم، الدكتور سعد الدين هلالي من الأساتذة الأزهر المستنيرين اللي بيطرح آراءه، ربما يطرح آراء بيختلف معه الكثير، يطرح آراء بيعارضه الكثير من العلماء ومن طلبة العلم ومن المشايخ ومن غير المتخصصين في العلم الشرعي. فقد قال كلاما أنكره الكثير إن لم يقل الكل، وطلب أن يوضح صورة القول الذي ذكره، وقال لقد فهمتوني خطأ، فهمني الكثير خطأ، تم اقتضاب الكلام بطريقة خاطئة، لم أقل هذا الكلام، لم أقل فتوى، وإنما هذا رأي من آراء العلماء. فتعالوا بنا مشاهدين الكرام، وأعلم أن الكل يتابع هذا اللقاء ويرى ويسمع ويترقب ما يقوله الدكتور سعد الدين هلالي. هل سيؤكد الدكتور سعد الدين هلالي كلامه؟ هل سيبين أن كلامه كلام صحيح ولابد أن نقتنع به جميعا، ولابد أن نعتقد به جميعا، أم أن كلام الدكتور سعد الدين هلالي في برنامج القاهرة اليوم فهم خطأ؟ هذا ما نحاول أن نتعرف عليه إن شاء الله. يعلم الجميع، من هنا أؤكد مرة أخرى، إنارة لا إثارة، يعلم الجميع أننا منصفون ولا نحجر على رأي أحد، خصوصا وأننا نسمع من حين لآخر مثل هذه الفتاوى التي تصدر من البعض، ثم سرعان ما نرى التراجع أو نسمع قولا فهم خطأ. فتعالوا لنرى ونسمع ونتعلم ونتأكد ونفهم ما يراه الدكتور سعد الدين هلالي، وما سيقول الدكتور سعد الدين هلالي، فإن كان صحيحا أيدناه، وإن كان خطأ عارضناه. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نلتقي مع فتوى الخمر حلال، فتوى الخمر حلال من غير العنب، هنفهم الكلام ده صح ولا غلط، الكلام اللي احنا بنقوله ده صح ولا غلط، مع فضيلة العالم الجليل. إن كان عارضه البعض وإن كان خالفه البعض، ولكن لابد أن نقول الدكتور سعد الدين هلالي هو مرة أخرى علم، هو رمز من رموز الأزهر، هو رمز من رموز الفقه الآن، فقه المقارن، هو أستاذ متخصص في فقه المقارن بجامعة الأزهر. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نلتقي مع فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ فقه المقارن بجامعة الأزهر.
سمي الإيمان انطلع زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين.
سنعود إن شاء الله. حاليا بالأسواق جريدة الرحمة، إعلام الإنارة لا الإثارة، تكامل لا تآكل، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات. تقرأ فيها: شبح التمويل الخارجي يطارد الطابور الخامس، إسرائيل تعلن زيادة ميزانية وزارة الدفاع، فهل تستعد إسرائيل لشن حرب على مصر؟ الخدعة الكبرى، أجريوم يتحول إلى موبوكو للضحك على الضميطة، وحكومة ليمان طرة تنفذ الخطة بإحكام، وأجريوم جديدة في الإسكندرية. مصنع للأسمنت يصيب الأهالي بالربو والحساسية والكبد والسرطان، ويحصل على المادة الخام بسبعين مليما للطن. الشيخ محمد حسان يكتب: الحاكم الذي أختار. عفوا يا فضيلة المفتي، خلط الدين بالسياسة ليس عيبا. الشيخ خالد الجندي: القمي فقد عقله، يطالب بكعبة بديلة في سيناء. محمد عيسى عليهما السلام في أجمل صورة. وفي صفحة اشتباك: مشاركة المرأة بالمجالس النيابية بين الحلال والحرام. اقتراح جريدة الرحمة لرئيس الوزراء لدعم الميزانية وتقليل عجز الموازنة. ومفاجأة جريدة الرحمة لقرائها الأعزاء: تفسير القرآن للشيخ محمد حسان. للاشتراك في جريدة الرحمة يتم الإيداع بأي فرع بريدي على حساب رقم 0251 11 3422 818. باسم جريدة الرحمة، فرع السادس من أكتوبر الرئيسي. وإرسال صورة من الإيداع مع عنوان المرسل بالتفصيل على صندوق بريد رقم 4، رمز بريدي 12573، السادس من أكتوبر.
هلي يا بشاير الإسلام وهاتي لينا فرحة للعالم ونصرة للمسلمين. هلي يا بشاير الإسلام وهاتي لينا فرحة للعالم ونصرة للمسلمين. هلي يا بشاير الإسلام بقناة الرحمة بالعلم والنور والهدى والتقوى. هلي يا بشاير الإسلام بقناة الرحمة بالعلم والنور والهدى والتقوى. هلي بالدعاء نور الحياة. هلي بالدعاء نور الحياة. هلي بالدعاء وهاتي هاتي الفرح لينا. هلي يا بشاير الإسلام وهاتي لينا فرحة للعالم ونصرة للمسلمين. هلي يا بشاير الإسلام وهاتي لينا فرحة للعالم ونصرة للمسلمين. هلي يا بشاير الإسلام وهاتي لينا فرحة للعالم ونصرة للمسلمين.
عدنا بفضل الله.
سمي الإيمان انطلع زلزل قلوب الكافرين. والوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين. مسلم وسهم الحق الحق عالكب.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية وترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. أهلا معك دكتور.
بارك الله فيك المشاهدين، جزاكم الله خيرا،
ربنا يكرمك.
بارك الله فيك.
كنا نتمنى نلتقي في وضع أفضل وفي صورة أجمل.
هذا أفضل وضع. أتدري لماذا؟
لماذا؟
لأن هناك لفتة جديدة يمكن أن يعرفها السادة المشاهدون، ربما لو لم تكن هناك أزمة لما وضعنا الخط الأحمر وصارت بروازا مهما.
طب هدخل مع حضرتك دكتور مباشرة في مسألة الرأي اللي حضرتك قلته أثار جدلا كبيرا وجدلا واسعا في كل الأوساط. حضرتك أكيد بالتأكيد تابعت الآراء اللي اتقالت، تابعت كل الكلمات اللي قيلت في حق حضرتك، تابعت كل الكلام اللي قيل بأن ما قلته إذن لي أن أقول لك ذلك، لابد أن أنقل الرأي الآخر بأن الدكتور سعد الدين هلالي وقوله مقولة شاذة، قال قولا شاذا. تعال حضرتك في البداية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اعتدت أني أكون كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
نلتقي مع الجمهور التقاء علميا،
نعم،
لا التقاء إفتائيا، فهناك فرق بين العلم والفتوى.
تمام.
في حديث رواه الدارقطني بسند فيه مقال إن سيدنا رسول الله دخل المسجد فوجد حلقتين ثم جلس مع أهل العلم وقال إنما بعثت معلما. في حديث رواه البخاري ومسلم عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا
يفقهه
في الدين.
تمام.
سيادتك معنى يفقهه يعلمه مش يوجهه. فأنا التزمت منهج التعليم. منهج الفتية يختلف عن منهج التعليم. منهج الفتية ان انا بوجه سيادتك كنصيحة، خد الرأي ده. انا بوجهك خد الرأي ده، رأي ده افضل لك. اذا الفتية ذكر رأي واحد اكون انا مقتنع به واكون انا صاحبه وانا بوجهك اليه. لكن الرأي العلمي اقول لك انتظر، انت عايز تعرف اركان الوضوء، اركان الوضوء فيها أقوال فقهية، ركن رأي يقول الأربعة فقط الواردة في الآية، اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين. في رأي فقهي آخر يقول لا، فين الترتيب؟ فين النية؟ في رأي ثالث يقول لا، وفين التدليك؟ تدليك الأعضاء المغسولة. إذا ذكرت أقوال فقهاء في أركان الوضوء، هل ذكر أقوال الفقهاء في أركان الوضوء يبقى أنا مع أحد هذه الأقوال ولا بيان؟ لما أجي أقول سيادتك تسألني وتقول ما هي أركان الوضوء، أقول لك مذهب الحنفية يقول أركان الوضوء الأربعة أعضاء هذه، مذهب الشافعية أضافوا إلى هذه الأركان النية والترتيب، مذهب الحنابلة أضافوا إلى هذه أيضا المضمضة والاستنشاق، مذهب المالكية أضاف إلى هذه التدليك. فذكرت كم قول؟ أربعة أقوال، صح؟ كل قول له عدد أركان وضوء. لما أذكر أركان الوضوء وأذكر دليل كل، تسألني بقى فين الدليل؟ أذكرك الدليل. دي مهمتي. من يوم ما فكرت أتوجه للخدمة العامة في الإعلام، كنت أخدم في جانب بعيد عن الإعلام، كنت خارج مصر. فلما عدت وجدت إن أهم رسالة يمكن أن أقوم بها رسالة التعليم. فأعلم سألت التعليم ديت مهم سيدنا رسول الله
عليه الصلاة
والسلام. أول شيء نزل في كتاب الله إيه؟ تقرأ.
تمام.
وآخر شيء والنبي بيودع المسلمين في خطبة الوداع قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. إذا رسالتنا رسالة تعليمية، فلما آجي أقوم برسالتي رسالة تعليمية اللي هي رسالة مين؟ رسالة كل المسلمين.
جميل.
فأنا جيت في مسألة عندما عرض موضوع الخمر فقلت الكلام العلمي، الكلام اللي بيدرس عند أهل العلم، الكلام المتفق عليه عند كل من يعرف الحقيقة، أنتهج نفس المنهج ولا أذكر البعض وأستر البعض؟
الإيه المتفق عليه إن الخمر حلال؟
لا.
أمال إيه بقى؟
حاشا لله، وهل يصح أن تقول هذا مع
إيه؟
قول الله عز وجل،
نعم،
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني صح تقول كده؟
أمال إيه
ولا يصح الإعلام الإثارة، وانت بتقول
تمام.
في المقدمة إن الإعلام يجب أن يكون إنارة لا إثارة.
تمام.
يبقى إذن بالتأكيد حرفوا ووجهوا الأمر إلى الإثارة للإنارة. فين الخطيئة؟ الخطيئة في لفظ الخمر ولا في لفظ مشتقات الخمر، في هل يسمى خمر ولا لا يسمى خمر؟ مجمع على إن الخمر حرام من الكبائر، حتى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يتفق مع سائر الأئمة بلا استثناء إن الخمر من الكبائر، دي مفيش فيها خلاف.
تمام،
يصح حد يقول الخمر حلال؟
طب مش انت
امال ايه المشكله؟
طب ما انا هقول لك بس الكلام اللي حضرتك قلته وصحح لي المعلومه، هنوضح كل حاجه.
اتفضل.
يعني حضرتك الدكتور سعد الدين هلالي قلت ان
زي جايب الكلام من الاول قبل ما تكلمني،
موجود من الكلام اللي حضرتك قلته في القاهره اليوم.
انا عايز القاهره اليوم. لكن اذا كان في الجرايد، لا الجرايد كذب.
طب حضرتك قلت ان البيره المصنوعه من الشعير والخمر المصنوع من التمر والنبيذ من غير العنب غير محرم اذ لم يسكر، مش انت قلت الكلام
ده؟ لا هذا يترتب على قول. لا لا لا، هذا يعني الكلام ده فعلا كلام صحيح مترتب على قول تاني.
تمام.
لما اجي اذكر، لو احنا خرفنا المساله هتجد المساله سهله قوي. الموضوع ايه؟ الموضوع ان الخمر المتخذه من عصير العنب ومن التمر مجمع على تحريمهما عند ابي حنيفه وسائر الفقهاء. دي مساله علميه. دليلهم انما الخمر والميسر. افتح لسان العرب، مش لسان العرب ده مبين لمعاني الالفاظ؟
نعم.
يعني ايه الخمر؟ تجد ان اكثر اللغويين يقولون الخمر ما اتخذ من عصير العنب حقيقه وما اتخذ من غيره مجازا. ما اتخذ من عصير العنب حقيقه وما اتخذ من غيره مجازا. الجمهور بيقول المجاز والحق واحد، قريبين من بعض، فاذا الحكم يشملهما. جه الامام ابو حنيفه قال لا، ليه اخلي المجاز زي الحقيقه؟ اخلي المجاز له حكمه واخلي الحقيقه لها حكمها. الحقيقه المتخذ من عصير العنب ويلحق به المتخذ من التمر. ليه يا ابو حنيفه الحقت المتخذ من التمر؟ الحديث رواه مسلم، حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين الكرم والنخل. ده مش كلام صحابي ولا كلام فقيه، ده كلام سيد المرسلين. فالإمام أبو حنيفة بيقول شوفوا الحديث بيقول إيه، يبقى إحنا نقصر التحريم القوي والكثير على ما اتخذ من هاتين الشجرتين. طب ما اتخذ من غيره يا إمام رأيك في إيه؟ قال نطبق في الحديث الذي رواه مسلم أيضا عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر خمر وكل خمر
حرام.
الكل إيه؟ مسكر. يعني إيه؟ يعني الذي يحق السكر. فالجمهور اعترض عليه قال لا، مش المقصود بكل مسكر أي كل ما يحق السكر، ولكن كل مسكر أي كل ما فيه خاصية السكر. فأصبح الفرق ما بين أبو حنيفة وما بين الجمهور في تفسير كلمة مسكر. فجي لي أبو حنيفة قال لهم طب أنا عندي دليل تاني، منين جبته يا أبو حنيفة؟ قال من سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب. شوف ايه بيقول ايه، والسكر من كل شراب، ايوه وبتفيد المغايرة. فيبقى المحرم ما بلغ حد السكر من كل شراب غير الخمر. فأصبح الخمر ما اتخذ من عصير العنب والتمر ده خمر مجمع على تحريمه. طيب ما اتخذ من غير عصير العنب هل يسمى خمر يا أبا حنيفة؟ هو قال أنا لا أسميه خمرا ولكن أسميه مسكرا، فإن بلغ حد الإسكار إذن صار محرما وفي حد اسمه حد السكر، فإن لم يبلغ حد الإسكار إذن خارج عن كونه محرما. منطق من هذا؟
أي.
منطق يا أبا حنيفة، سواء اتفقت معاه أو اختلفت معاه، منطق علمي يدرس موجود في كل كتب الحنفية وموجود حتى في المذاهب الأخرى تحكي عنها.
ولكن هذا رأي.
هذا رأي.
تمام.
بقي الرأي الثاني. عشان الجمهور ما يسمعش رأي.
تمام.
ويقتنع به زي ما حدث في بعض اللبس عندما.
لا أنا قصدي إن
الجمهور بيقول إيه بقى؟
أيوة.
الجمهور بيقول لا، كل ما خامر العقل حرام، لأن سيدنا عمر بن الخطاب فسر الخمر وقال الخمر ما خامر العقل. سواء اتخذ من عصير العنب ولا اتخذ من عصير التمر ولا من الشعير ولا من الذرة ولا من العسل، استدلالا بحديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع وهو عصير يتخذ أو مسكر يتخذ من العسل، العسل اللي هو الحلال. فقال صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. فدل على عند الجمهور ان ده أسكر اي فيه خصيصة السكر. ايضا بحيث ابن عمر الذي ذكرته منذ قليل قالوا ايضا عندنا باب او قاعدة فقهية من اجل درء المفاسد هي قاعدة سد الذرائع. فلو انت خدت بقول ابي حنيفة وقلت ان القليل جائز من غير العنبية وغير التمر اذا اللي هيجي يشرب مش هيتحكم في نفسه فبالتأكيد هياخد القليل مع القليل ويبلغ حد السكر. فكان لابد من غلق الباب من قاعدة سد الذرائع. ده مذهب من المالكية والشافعية والحنابلة وقول أو ما روي عن محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. أبو يوسف اتبع أبو حنيفة يعني أبو حنيفة ذكر هذا القول واتبعه الإمام أبو يوسف. بالمناسبة عايز أقول جملة عن أبي حنيفة
أنا عايز
جملة صغيرة بس عن أبي حنيفة.
نعم.
تسمح لي فيها
اتفضل.
يعني من أجل أن احنا نجل الأئمة.
تمام.
يا أبو حنيفة أتدري عدد شيوخه 4000 يقرأ رسالته الذاتية.
نعم.
4000 منهم 7 من الصحابة منهم 93 تابعي والباقون من تابع تابعين.
طيب ما انا عايز اقول لحضرتك خليني يعني انا بتعلم من حضرتك
وبتكلم
وبتكلم بلسان المشاهدين الان.
اتفضل.
طب حضرتك ذكرت الان وانا متاكد ان حضرتك قلته ليس هو اللي اتقال في برنامج القاهره اليوم يعني التوضيح اللي حضرتك بتقوله.
لا لا هو
ليس هو.
لا هو هقول لك ازاي.
طب انا حاسس.
طب هقول لك ازاي. طب ثواني. هقول لك ازاي.
نعم.
عندما قيل بان ابو حنيفه يرى بان المسكر من غير العنبيه ومن غير التمر جائز يبقى جواب ايه؟ اكيد جائز. طيب يعني البيرة اللي هي متخذة من غير العنبية ومتخذة من غير التمر جائزة يبقى جواب ايه؟ طيب ما اتخذ من غير عصير العنب والتمر لو تم بيعه يجوز الجواب ايه؟ الجواب كله هجيب لك كتاب بدائع الصنائع للكساني وتفتح وتقرأ للسادة الجمهور ماذا قيل في كتاب بدائع الصنائع عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف. يبقى ما ذكر أمر مترتب على قول أبي حنيفة ولا فتوى؟ ده أمر مترتب. يعني مثلا عندما أقول في الوضوء إن الإمام مالك يرى إن العضو المغسول إذا لم يدلك فلا وضوء. يعني لو أنت بتغسل وجهك والماء سيل على الوجه دون تدليك الوجه أو تم إسالته على اليد دون تدليك اليد فالوضوء غير صحيح. تقول لي يعني الوضوء يبقى غير صحيح؟ اقول لك اه. يعني الصلاه المترتبه على الوضوء ده باطله؟ اقول لك اه. فاصبح اذا ده اسمه تسلسل اسمه تتابع الاحكام.
طيب خليني واحده واحده يا دكتور معنا الله يكرمك. انا لما اجي الان حضرتك ذكرت الان الرايين راي الامام ابو حنيفه وراي جمهور الفقهاء.
نعم.
والقاعده والامر والشرع بيقول ان الخمر حرام. قال ما يعني
يقينا.
تمام.
نعم.
كثير وقليل حرام.
صحيح.
طيب انا لما اتي الان حينما اتكلم جمهور الفقهاء قالوا بانها حرام سواء قليل سواء كثير الى غير ذلك
من العنب او غير العنب.
تمام.
اي نعم.
وراي ابو حنيفه له راي اخر
ان ما اتخذ من العنب والتمر حرام وكبيره وما اتخذ من غيره الحرام فيه ما بلغ حد الاسكار.
طيب انا لما اجي اخذ اعرض الامر ده على الفضائيات يا دكتور.
اي نعم.
هذا الراي اللي فيه خلاف اولا اسيب جمهور الفقهاء قالوا في مسألة بأنها حرام وأخذ برأي آخر فيه كلام.
يأخذ عفوا. طب أنا لي وجه اعتراض.
نعم.
أنا شرفت أن كنت في قناة الرحمة عدة حلقات تفوق 30.
تمام.
وكنت أتحدث عن قضايا فقهية معاصرة. هل عهدتم أني ذكرت قولا واحدا في المسألة؟ ذكرت الأقوال الفقهية المحتملة في المسألة. هذه مدرستي. في كل مكان أذكر الأقوال الفقهية باعتبار رسالتي رسالة تعليمية مش إفتائية. بعد كده لو أنت سألتني طب أنت اختيارك إيه؟ أذكر العلم باعتبار مدرسة علمية. فلما ثار اللغط اضطررت إلى الخروج ولأول مرة أخرج عن مدرستي التي انتهكتها وأعلنت الفتية التي أدين الله بها. يعني فتية ما فتأ منك. يعني ما تجيبه ما تدين الله به دي الفتية. لكن العلم علم مجرد. يعني مسألك سؤال ولا ابنك يسألك عن الأديان اللي في الأرض فأنت بتقول له في أديان كذا وكذا وكذا هل تعليمك إياه معناه أن أنت بتقول له أن يعني هذا الدين أنا عليه ولا ده تعليم؟ ده مسألة تعليمية. فلما اضطررت إلى البيان أعلنت أني أدين الله في نفسي وفي أسرتي بمذهب الجمهور قناعة مني بأن هذا يلغي العقل ويضيع العقل ويضيع المال بل ويضيع الصحة. وذكرت أدلة الكتاب والسنة والمعقول، وذكرت دليل آخر أهم من الأدلة الضرورية، وهي مراعاة أعراف الناس وعرف الناس ومجتمع الناس. إذ لا يجوز لأحد أن يصطدم المجتمع، يعني إذا كانت المرأة وتراها في مصر أكثر نساء مصر يخرجن حاسرات الوجه، الوجه ليس عورة عند المصريات، فلو إن المصريات خرجوا وذهبوا إلى القصيم يقينا هيغطوا ويستروا وجههم، ولو ما استروش وجههم هناك هيبقى مخالف للعرف وهيبقى فيه صدام، فكان لابد من مراعاة ذلك. هل عندما تسافر المرأة المصرية إلى القصيم وتستر وجهها هناك غيرت دينها، ولا راعت منطق عرفي يجب أن يراعى والإسلام أمرنا أن نرعى العرف وأن لا نصطدم مع الناس؟ فكان هذا أيضا من ضمن المؤيدات التي أدين الله عز وجل بالمحافظة على الأسر التي عاشت قرون طويلة تحافظ على أبنائها وشبابها بمنع دخول تلك المسكرات، خاصة أن وسائل الإغواء عديدة ومفتوحة وسبل الشيطان متعددة. هذا ما أدين الله في فتياي. لكن بقي العلم، هل العلم تغير؟ الجواب لا. اقرأ، وإذا أردت أن تقرأ وأنا طلبت منك قبل البرنامج أن تقرأ أنت لا أقرأ أنا.
جميل، ولكن يا دكتور نعم. هنقرأ وسنتكلم، ولكن هناك علم لا ينبغي أن يقال على شاشة الفضائيات. حضرتك قلت رأي عمل مشاكل كبيرة وأثار لغة كبيرا مش ليس في مصر وحدها ولكن في شتى أنحاء العالم.
طب
هل يقال أو هل يجوز لنا أو هل ينبغي أن حضرتك تقول رأي، يعني رأي يخالف رأي الجمهور وأقوله على الملأ وأقول خذوا بالرأي ده؟
لا لا،
أو أن أنا بطرح لكم الآراء.
خذوا دية الصحابة.
نعم.
أنا قلت خذوا.
نعم.
أنا ما قلتش خذوا الرأي ده. أنا قلت ذكرت الرأيين. بقي أن أقول لسيادتك أمر في غاية الأهمية.
أي.
الأمر الأول أن ذكر القولين يؤدي ويثمر نتائج إيجابية جدا.
نعم.
أتدري لماذا كان الأزهر سوي؟ أو لماذا كان المتخرجون من الأزهر أسوياء؟ أتدري لماذا؟ لكلمة سمعتها من الشيخ خالد الجندي وإحنا بنتكلم في ندوة اليوم، بيقول أنا كان مذهبي كذا وغيري كان مذهبي كذا، فكل منا يذكر نوادر مذهبه، فكان أدى إلى نوع من قبول الآخر. يعني مثلا لما تقابل واحد مذهبه حنفي وتقول له أنت بتتوضى من غير ني، يوم التاني يقول له انت بتتوضى وبتدلك كل وتمسح كل راسك، تاني يقول له انا بمسح بعض راسي، واحد يقول للتاني انت عندكو المصة وفي الرضاع تحرم، التاني يقول ده انا عندك 5 رضعات، فكل واحد بيتبارى مع التاني باخبار مذهبه مع الاخر. يحدث ايه لما تقعد احنا كده في مرحلة النشأة وتعرف الرأي والرأي الاخر؟ مش بيحصل هدوء نفسي؟ اليس هذا كان في مصر يوم أن كانت منذ 30 سنة أو 25 سنة جميع مساجد مصر تحدث فيها خلافيات وتدخل فيها الشرطة من أجل فض النزاع لأن الإمام قنت في صلاة الصبح أو لم يقنت، وضع المصلي يده اليمنى على اليسرى في الصلاة أم وضعها مزدلا بين جنبيه؟ مش ده الخلاف، لأن ما فيش حد عارف يستوعب أن كل واحد يستند إلى رأي. فوجود التعددية مش بيحصل نوع من الهدوء النفسي وأن كل واحد منا بيقبل الآخر؟ أنا بضرب مثال مجتمعي جدا، لما يكون أسرة أبنائها كلهم بنات، ولما يكون أسرة أبنائها كلهم صبيان، هل الولد في الأسرة دي بيخرج سوي مثل الولد اللي خرج في أسرة بناته صبيان؟ تكلم كل علماء النفس بأن الولد اللي بينشأ في أسرة فيها بناته صبيان بيبقى أكثر يعني راحة نفسية وبينشأ أكمل من الطرف الآخر. نفس الأمر في ذكر القول والقول الآخر، بالله عليك مش هيديك عذر. الأمر الثاني، هو الإسلام بتاعنا ولا الإسلام بتاع أهل الأرض؟ هو الإسلام للعرب ولا الإسلام لكل البشر؟ هو الإسلام جاي لزماننا ولا لكل الأزمنة؟ الإسلام ده أنت ممكن تاخد من أبي حنيفة أقوال تفاجأ بأنك في أمس الحاجة إليها. يعني مثلا احنا النهاردة في عصر
طب خليني بس
اضرب بس مثال واحد.
نعم نعم،
يعني اثبت ان قد ايه احنا في امس الحاجه، وهثبت لحضرتك برضو ان في امكاننا
احنا في امس الحاجه لراي عليه اتفاق يا دكتور.
لا استنى، ما انا اقول لك
لراي عليه اتفاق.
اين هاتي الاتفاق؟ جميل.
نعم.
من اين هاتي الاتفاق؟ الكنترول في الشعب. هثبت لسيادتك امثله كثيره تؤيد او تبين ان الكنترول والدفة كلها في ايد الشعب مش في ايد الفتاوى. اذا هثبت لستك ايضا ان احنا في امس الحاجة لفتاوى ابي حنيفة. عنصرين ابدأ باي عنصر؟ اختار اي عنصر.
نعم
ابدأ بايه؟
اتفضل.
اثبت ان الكنترول في ايد الشعب. طيب ايه رأيك ان القانون المصري في الاحوال الشخصية بيعطي الحق للمرأة ان تزوج نفسها على غرار او على اتباعا لمذهب ابي حنيفه؟
خليني بس يا دكتور.
طب بس
انا عايز ارجع للمساله.
انا هرجع لها
بس انا عايز ارجع للمساله البدايه.
طب اكمل المثال بدل ما نقطع.
طب ما انا هنتكلم يا دكتور في كل
يعني
شيء.
يعني المثال نقطعه؟
لا مش هنقطع بس انا بتكلم في ان احنا محتاجين نرجع للمساله.
اتفضل.
اللي احنا بنتكلم فيها الان اللي عامله بلبله الان حضرتك الان. انا يعني انا بركز على جزئيه واحده بس ومحتاجين ان حضرتك توضحها لنا.
اتفضل.
لكل مشاهدينا الكرام لان الناس كلها بتتكلم في المساله دي او في السؤال ده الان. انا برجع اقول هناك راي الجمهور وهناك راي لاحد الائمه.
صحيح.
هل اخذ براي الجمهور ولا اخذ براي احد الائمه؟ تمام. النقطة السؤال الآخر اللي حضرتك يعني لم تتحدث فيه مسألة إن إحنا عندنا المسائل الخاصة أو المسائل الفقهية اللي فيها اختلاف أو فيها رأي أو لا أقولها على الفضائيات وإنما أقولها في قاعة المحاضرات.
لا ده اختلاف وجهة نظر.
ما أنا بعمل كده.
اختلاف وجهة نظر.
بعمل إثارة.
ده اختلاف وجهة نظر. قول ليه؟
نعم.
لأن اختلاف وجهة نظر ديت معناها إن أنا بعمل تعتيم على القراءة ومش عايزين نتكاشف. افضل شيء تتكاشف وتقول الحقيقه وترد عليها وتعصم نفسك منها ولا تخبيها وتسترها وتعتبرها قنبله موقوته؟ الافضل ليك اختلاف وجهه نظر. خلينا في النقطه الاولانيه وهي نقطه ان وجود جمهور وجود قله. اتفضل يا سيدي الفاضل. واحد، ما حكم شهاده غير المسلم على المسلم لو حصل خلاف وخناقه ما بين اهل جيران وبعضهم او زملاء وبعضهم في اي مصنع ولا اي مؤسسه وبعضهم مسلم وبعضهم غير مسلم، فراح قدام القاضي او قدام المدير المختص المحقق القانوني وكل واحد منهم جاب شهوده، ففلان جاب شهود غير مسلمين يشهدوا على ان فلان المسلم ده ضربه او اذاه الى اخره. الشهاده دي حكمها ايه؟ 98% من الفقهاء المذاهب الاربعه تقريبا والخمسه قالوا لا لا يجوز. ازاي اخد شهاده غير المسلم على المسلم واشهده ذوي عدل منكم؟ منكم أي من المسلمين؟ ابن تيمية رضي الله عنه قال هذه الشهادة يمكن أن تجوز قياسا على شهادة غير المسلم على المسلم في الوصية في السفر. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا كتب عليك يا أيها الذين في آية المائدة وهو يبين حكم الوصية في السفر.
إذا حضر أحدكم نور.
لا إذا يا أيها الذين آمنوا شهادة في حال السفر ويقول في حال الآية أذكرها الآن بعد قليل أن الآية تبين في حال السفر منكم أو آخر من غيركم. الآية نذكرها الآن بعد قليل فدل على أن الشهادة تجوز في حال السفر من غير المسلم على المسلم. فقال أو آخر من غيركم يعني منكم او اخران من غيركم، فدل على ان يجوز ان تكون الشهاده من غير المسلمين. فقال هذه الوصيه ليست هي الاساس ولكن يجوز ان تكون من في سائر العقود. نحن الان نتبع مذهب من؟ ابن تيميه في حكم شهاده غير المسلمين على المسلمين في السفر. خد مثال اخر، حكم صلاه الجمعه. يقول تعالى وهو يبين إذا نودي لصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فدل على إن الجمعة واحدة ولا تكون جمعتان في قرية. أكثر أهل العلم قالوا لا تجوز الجمعة الثانية بل يجب أن تكون جمعة واحدة في السفر، وبناء عليه كانت الفتوى عند أكثر الفقهاء. ما قال أحد بجواز ذلك إلا محمد الحسن الشيباني وبعض الحنفية. نحن الآن على مذهب من؟ تركنا الجمهور وأخذنا بمذهب القلة. خد مثال آخر، حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه. الآن تجار الجملة بيشتروا فاكهة بالسنتين وثلاث سنين، رغم إن شراء الفاكهة بالسنتين أو ثلاث سنين أمر يخالف الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.
طيب ده كله ده كلام جميل في المعاملات يا دكتور وإلى غير ذلك، ولكن مسألة الخمر اللي عاملة بلبلة.
نعم.
احنا عايزين نرد بإجابات واضحة وإجابات صريحة.
أقول إيه؟ فأصبح إن ممكن نسيب الجمهور وناخد برأي المخالف.
في الخمر أسيب القرآن وأسيب السنة.
لا لا لا.
وأسيب كل الآراء. وأخذ برأي ما هو
اللي
مفهوم كده. أنا لست مصرا يا
سيد دكتور. سيد الفاضل أنت لفظ الخمر ده مجمع عليه.
آه.
بقي التصنيف اللي بعد لفظ الخمر.
أي.
التصنيف اللي بعد الخمر اللي هو المسكر من غير علب. هل يسمى خمر ولا لا يسمى؟ دي الفرق ما بين أبي حنيفة وبين الجمهور. الجمهور بيقول يسمى خمر. أبو حنيفة بيقول لا يسمى خمر مجازا. هو مسكر وليس خمرا. يسمى مسكر ولا يسمى خمرا. إذن الفرق في التسمية. فبناء عليه لما كان في المسألة رأيين أو ثلاث آراء في المسائل ذكر العلم للتعليم أليس هذا يوسع إدراك الناس؟
في قاعة المحاضرات وليس على الفضائيات.
ده وجهة نظر. بقيت وجهة نظر ثانية. لماذا لا يكون في الفضائيات ونعالج هذه القضايا ونرد عليها؟
يبقى أنا هترك كده الأمر لأي حد عاوز يشرب خمرة. أنا هاخد بالرأي ده.
أين إذن؟ أين إذن؟ أنا بقى عشان كده بقول براهن بالجمهور. يعني براهن بالجمهور؟
أي.
بقول إن الشعب في إيده الكنترول اللي يمنع. بمعنى إن الشرع إذا كان في رأي بيجيز فالشعب ممكن يمنع هذا الجواز. كيف؟ باختيار الشعب وليس بالفرض الديني.
انا هعمل استفتاء يا دكتور.
لا هضرب مثال. لا مش استفتاء. ما انت لو سمحت لي بذكر المثال الاول اللي انت اضعتني فيه. كنت بينت ان الشعب قد ايه امتنع في او عدم تنفيذ امر حتى بالسيادة امتنع وهو قيام المرأة بتزويج نفسها دون اذن وليها. القانون يعطي الحق للمرأة المصرية أن تزوج نفسها بغير إذن وليها عملا بماذا أبي حنيفة الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر. المذهب الحنفي هو المتبع في القانون المصري. أنا بسأل سيادتك سؤال، هل المصريون يعملون بالمذهب الحنفي المنصوص عليه في القانون أحوال الشخصية المصري في بيوتنا؟ الجواب لا. لا بيتي ولا بيتك ولا بيت أكثر الناس. صحيح في يعني القليل أشز، لكن أكثر نساء مصر وأكثر فتيات مصر لا يتزوجن إلا بإذن أهلهن وبوجود الولي عملا بمذهب الجمهور، رغم أن القانون يمكن أن تستقوي به، ولكن مع ذلك ما أخذ الشعب المصري بهذا. يبقى أنا براهم مين؟ طب خد مثال تاني. مش عاجبك المثال ده؟
لا ده
خد مثال تاني. خد مثال تاني بس.
ما هنقول يا دكتور هنقول.
انا بس اثبت، عايز اثبت لستك حاجه. ان الشعب ده القبضه في ايده. القبضه في ايد الشعب.
طب بس خد مثال الشعب بس ما ينفعش اطرح كل الامور الفقهيه يا دكتور اللي شخص او امام مع تقديرنا واحترامنا له ايا كان هذا الامام وقال راي بيخالف راي الجمهور. قال راي بيخالف راي الجمهور. اخد دي
الايه اللي احنا ذكرناها عشان نذكرها. شهادة بينكم اذا حضر احدكم موت حين الوصيه اثنان اذا وعدل منكم او اخر من غيركم. دي الايه اللي احنا كنا نسيناها منذ قليل. فنعود بقى اذن للمثال الثاني.
تمام. تيجي نقول بعد الاتصال.
طب بس نذكر المثال الثاني.
اتفضل.
المثال الثاني حكم الوصيه للوارث. القانون المصري يجيز الوصيه للوارث. كل اي مصري ممكن يقول انا بعد موتي البيت ده لابني، بعد موتي البيت ده لبنتي. من نص على هذا؟ القانون المصري. يخالف اربع مذاهب. يخالف الاربع مذاهب. يتفق مع بعض الشيعة، فقه الشيعة، لكن الاربع مذاهب اخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الايه الكريمه يوصيكم الله في اولادكم لكم حظ الانثيين الى اخر الايه، فقال صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى لكل ذي حق حقه ولا وصية للوارث. فالمذاهب الاربعه نصت على انه لا وصية لوارث، والقانون المصري بيجيز الوصية لوارث. اسال كده الشعب المصري، كل الشعب المصري القبضه في ايده ما بينفذ. ليه؟ ولو نفذ القليل منهم اللي ينفذ، لكن اكثر الشعب المصري يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فاصبح عند سيادتك الرهان عند الشعب، مش الرهان في القول الفقهي. القول الفقهي لابد بعلم مكتوب في كل كتب العلم يدرس وله عزة. يمكن أن تكون العزة ديت بعد ألف سنة، ممكن أن تكون في بلد تانية، لأن القول الفقهي ثراء مش القول الفقهي دمار. أما إحكام المجتمع من الشعب. الشعب قادر على أن يسيطر على نفسه. الشعب قادر والشرع أعطاه الحق في أن يمنع الحلال في أيام
لا
وفي
لا
قيود.
نعم.
يقيد المباح.
جميل.
إذن من حق الشعب أن يقيد المباح. فلما كان من حق الشعب أن يقيد المباح بل من العكس أيضا في مسائل حر يعني كانت فيها تحريم قياسا الإمام أبو حنيفة وبعض الأئمة أخذوا بجوازها للضرورة مثل تناول المسكر عند الغصة لما يجي يأكل ويحصل له غصة فيعمل إيه فممكن عشان من أجل إنقاذ نفسه يأكل عند الضرورة وعند هذه اللحظة الفارقة بين الحياة والموت. كذلك أيضا الإمام أبو حنيفة يرى بأن الإجارة في الحكم الأصل غير مشروعة لأن الإجارة بيع المنافع والمنافع معدومة فإزاي يتم عقد الإجارة لمنافع معدومة. أنا لما بأجر شقة بأجرها شهر الشهر ده بتم ثانية في ثانية ثانية في ثانية لحظة بلحظة كل لحظة بتستهلك بتموت فلما كان كل لحظة بتستهلك بتموت قال إذن لا يجوز قياسا عقد الإجارة لكن الناس في حاجة إليها فقال إذن تجوز استحسانا فأخذ بذلك واستدلالا أيضا يا أبا الاستأجر إن خير من اشترط قوي الأمين لكن رد وقيل بأن هذه الآية شرع من قبلنا وليس شرعا لنا.
جميل.
لكن أخذوا بدليل آخر ورد في السنة.
طيب.
نعم.
هناك خليني أنا هتكلم وأتمنى حضرتك تسمعني ونرد على الكلام
فضل
بكل إجابة واضحة وبتمنى أن يبقى في موضوعنا وفي محور حديثنا الآن يا دكتور. يعني هرجع أقول وأكرر مرة أخرى ما قلته حضرتك بتشير لنا الآن أن الفيصل للشعب الشعب بفطرته وإذلني لا يقبل هذا الكلام بمعنى لا يقبل هذا الكلام ليه لأنه
وأنا منهم.
الفطرة
وأنا منهم
طب لماذا تقول هذا الكلام عن فضائيات
لأنه علم
لماذا تقوله
تاني.
هذه فتنة يبقى. هيا دكتور هذه فتنة وهذه
الله.
إثارة
عارف إمتى تكون فتنة لما تلاقيني داعية أي أمور بدعوة إلى ترجيح مذهب أبي حنيفة أقول يا ناس الفتوى بتاعت الجمهور ديت بلاشها وخدوا مذهب حنيفة في مصلحة
أي.
هل وجدت هذه الدعوة حتى تكون فتنة؟
طيب جميل
إذن ليست فتنة
خلاص
هذا علم
نترك الأمر للشعب؟
طبعا
طيب تعال نسمع الشعب هيقول لنا
وأنا من ضمن الشعب جميل. الذي أرفض
نعم. ومسألة هجوم كثير من العلماء أو اعتراض كثير من علماء الأزهر على كلام حضرتك
استغفر الله كلامي ولا كلام أبو حنيفة؟
ما هو أنت اللي ذكرته دكتور على الهواء
يعني
أنت ذكرته على الهواء
هل يترتب على ذلك؟
ونسب إليك الآن
طب ما هي النسبة خاطئة ولا صحيحة؟ ده لما سيدنا رسول الله قال وهو يبين أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين كان متكئا ثم جلس وقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور فهي صح لحد أنه ينسب لحد قول لم يقل أليس هذا من قول الزور؟
طيب بكل وضوح هل أنت مع هذا الرأي؟
رأي مين؟
رأي أبو حنيفة؟
حاشا لله حاشا لله قلت إن مذهبي وعقيدتي وديني وأخلاقي وتصرفاتي وفتواي تلزمني بقناعة وإيمان أن الخمر قليلها وكثيرها حرام ما اتخذ من عنب وما اتخذ من غير عنب قطعا ولكن هذه الفتوى تخصني ولا تلزم غيري لأن الفتوى رأيي واختياري لاختيار غيري إذن العلم يبقى والفتوى أعلنها عن نفسي.
طيب جميل نستقبل اتصال السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك يا استاذ منهم كل عام وانت بخير
وانت بالصحة والسلامة تفضل الله يكرمك
بارك الله فيك ان شاء الله يا رب وفي البرامج اللي انت بتقدمها
ربنا يكرمك تفضل يا حاجة تفضل
انا بقيت اسأل الدكتور سعد الله يطول في عمرك بس عن شيء بس ما في الحلقة هذه هو في حلقة كان في برنامج في قناة المحور مع الاستاذ عمرو الليسي وقال عن سؤال اني انا دايما كنت اسمع العلماء يقولوا ان اللحوم العلماء مسمومة هو قال ان فيه واحد نام وحلم وقام وقال ان الرسول قال ان لحوم العلماء ما مسمومة ارجو التوضيح الله يرضى عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هي المقولة ديت حاولت احقق فيها
خلينا بس
لحوم العلماء مسمومة ليس حديثا وانما وردت كما فتشت عنها يعقوب الكرماني قال ان نام في المنام رأى في المنام سيدنا رسول الله فقال سمعتك او سمعت احدا يقول عنك لحوم العلماء مسمومة فقال صلى الله عليه وسلم في المنام كلام ده ان لحوم العلماء سموم من شمها مرض ومن اكلها مات ده وقيل انها رويت او مقولة عن اخرين وليست حديثا.
جميل معنا اتصال اخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تفضلي.
جزاكم الله عنا كل خير وأطال الله في عمركم لطاعتي ورضا. لو سمحت انا هقول اللي جوايا باختصاره بصراحه في الموضوع ده. الاستاذ المحترم اللي كان بيحاور الدكتور هو بيحاول يعني كلام معين عشان يعمل بيه ضجه زي ما حضرتك قلت واثاره، بس المفروض انه ان يعني سامحني يا دكتور، حضرتك بتتكلم على قناه زي دي بتتكلم مع عامه الناس الازهريين وغير الازهريين. الازهريين يفهموا كلام حضرتك كويس جدا جدا ويبقوا عارفين ازاي صح. عامه الناس واي واحد ممكن ياخد على هواه، بس المفروض والواجب على كل مسلم تقي وناقي بيدور على اعلى واسمى الحاجات عشان يعمل الصح اللي فيها، مش عشان ينقي الثغره اللي فيها اللي على هوا نفسه. ده اللي انا شفته باختصار، وجزاكم الله عنا كل خير.
شكرا. طيب انت شايف
ليه وجهة نظر تعقيب؟ انا ارى ان معنى لا اله الا الله اخلاص العبودية لله، ومعنى الاخلاص ليس بالمعنى السطحي الذي يراه البعض، وانما معناه القصد المطلق وبالكلية وبالاقتناع الى الله عز وجل. يعني سيادتك لما توجهني وتقول لي على رأي معين تراه صحيح وانا نفذ كلامك ولا اعرف في الاسلام الا هذا الرأي، يبقى انا عبدت ربنا على هذا الرأي لاني اعلم باني مفيش رأي تاني. يبقى هل هذه عبادة لله؟ ليست عبادة لله خالصة، هي عبادة على وجه، ولكن امتى تكون عبادة خالصة؟ لما تقول لي ان فيها الرأيين هول، وبعدين شوف كما قال صلى الله عليه وسلم لوابصة ابن معبد، بيحيي سيدنا رسول الله بيحيي ضمير كل مسلم. سيدنا رسول الله عايز كل مسلم يبقى منه الى الله مباشره. سيدنا رسول الله عايز من كل مسلم يبقى بطل في العباد، عابد، ما يبقاش عابد بشر الى الله، لا، عبوديه مخلص خالصه. لما ساله سيدنا وابصة ابن معبد قال ان البر والاثم، قال استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك. اسمع الفتاوى واستفت قلبك، لازم يكون ضميرك صاحي. هتقولي الناس ما عندهاش علم وعاميه الى اخره، مسؤوليه من؟ وبعدين لامتى انا اللي هوجهه؟ لامتى انا اللي هقول له خد الصح وسيب ده لان انا شايف الصح وانت مش شايفه؟ لامتى انا اللي هشوف وهو ما يشوفش؟ لامتى انا اللي هعرف وهو ما يعرفش؟ اديني زمن، قول لي بعد 100 سنه انا موافق، قول لي بعد 500 سنه انا موافق. فلو قلت لي حتى بعد 1000 سنه هقول لك فاشت ال 1000 سنه، لان ال 1000 سنه بدات من 1000 من سنه 1 هجريه، النهارده 1433 هجريه. لسه احنا كمشايخ عاجزين ان احنا نعرف الناس، لسه احنا كمشايخ فاشلين في تعليم الناس، لسه احنا كمشايخ مش قادرين ننور الناس. 1430 سنه ماشي، اسقط ال 1430 سنه، اسقطهم، بص لي للمستقبل، هتديني كام سنه قدام خطه عشان تخلي الناس بثقافه الاستاذ ملهم وثقافه فضيله الشيخ فلان وثقافه الشيخ فلان؟ وامتى احنا نرتقي لعلم اعلى؟ ولا احنا سنظل كل الشيخ ما يعرفش غير 100 معلومه والعامي ما يعرفش غير معلومه او ما يعرفش حاجه خالص؟ انا عايز الشيخ اللي يعرف 100 معلومه يعمل خطه، يعرف كمان خمس سنين 100 تانيين يبقوا 500، يبقوا 1000، يبقوا 2000، واللي ما يعرفش غير معلومه واحده بعد خطه يعرف 10 20 30. امتى هنعمل نهضه علميه؟ امتى هننور الناس؟ وهل سنظل بهذا التعتيم؟
تمام.
وان يجي نفاجئ بان ابني وابنك هيطلع في النت ويفتح ويقول لي يا بابا اعمل ايه في الفتوى دي وايه الكلام ده؟ يبقى لازم نواجه ونتكشف الحقيقه.
تمام. حضرتك عشان يبقى الكلام واضح للجميع، حضرتك قلت راي الامام ابو حنيفه وهو راي مخالف لراي الجمهور وانت لا توافق عليه
في هذه المساله.
تمام،
ليست في كل مسائل.
جميل، لا نتحدث في هذه المساله. نعم. انت لست موافقا على هذه المساله
شخص. نعم،
وانما قلت راي،
رأي علمي.
جميل،
صحيح.
طيب السؤال مرة أخرى، هل يجوز للعالم أو الفقيه أو الداعية أو المعلم أو إلى آخره أن يقول هذه الآراء التي تعتبر من وجهة النظر،
نعم،
نظر البعض بأنها آراء شاذة لا يعتد بها الآن لأنها تحدث فتنة والبلاء لدى الناس؟
جميل، هذا السؤال في أمر يجب تحقيقه.
إيه؟
الداعية معروف أنه داعية لمسألة.
نعم.
اسمه داعية. هو
داعية
عشان إيه؟ بيدعو الناس إلى شيء.
تمام.
جميل. الفقيه وظيفته ايه؟ بيذكر اقوال الفقهاء. المفتي وظيفته ايه؟ يختار القول المناسب ويسوده ويجعله هو السائد او يدعو الناس اليه. فاصبح كل واحد له وظيفه، فوظيفه الفقيه تختلف عن وظيفه المفتي، تختلف عن وظيفه الداعيه. فكون سيادتك تجمع لي الثلاثة وتقول لي دول يعملوا حاجة واحدة، يبقى احنا مش عارفين نميز بين كل مصطلح. الداعية وظيفته ايه؟ بيدعو ويحشد.
طيب.
الى امر عام.
نصنف فمثلا
عفوا فبس ثواني ثواني بيدعو الناس الى امر عام. يعني ايه مثلا؟ عايزين بر الوالدين، بنقول للدعاء اتكلموا عن بر الوالدين، الابناء تعبين اهاليهم. ما بنقولش فلان تعب ابوه وامه. المساله لا نسقطها على شخص، فالداعيه لا يسقط المساله على شخص، وانما يتكلم في العموم، بيتكلم على بر الوالدين، حسن الجوار. ما بيقولش الجار الفلاني اساء مع الجار الفلاني، لا، ده بيتكلم على حسن الجوار مطلقا. اذا في الداعيه بيتكلم على عمومات، بيتكلم على الغش وينفر الناس من الغش، بس ما يجيش ويقول التاجر الفلاني غشاش احذروا منه ويبقى فضيحه له. لا، ده الداعيه بيتكلم على ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. فصار هذا هو الداعيه. بقي المفتي اللي بيجاوب على الافتاء، ده وظيفته يسقط، يختار من بين الاوجه الفقهيه الوجه المناسب للفرد او للمجتمع. فبيقول انا شايف للمجتمع ده مجتمع منضبط، مجتمع عربي، مجتمع شرقي، مجتمع له عادات وتقاليد يجب ان ترعى وان تحفظ، فلا بد ان نختار الراي ده المناسب للمساله دي. ونعمم ونقول للدعاء شجعوا الناس على اختيار هذا القول بالاقناع وليس بالاكراه ولا التدليس الديني. ايه التدليس الديني؟ ان انا اقول لك مجمع عليها، ده كذب. مجمع عليها يعني ايه؟ مجمع بغير اجماع، ده يبقى تدليس. ده صح ان انا اقول ده في راي تاني بس ما يناسبناش، الراي ده مرفوض.
طب انت ما قلتش كده ليه يا دكتور؟ او صححت المعلومه وصححت كلامك ده تاني يوم في البرنامج؟
طلبت من الاداره ان تفتح لي تاني يوم في البرنامج مباشره، ووعدوني بعد 5 دقائق يردوا عليا، ولكن ردوا عليا بعد 5 دقائق وقالوا لا تعالى بعد بكره. فقلت لهم لا، بعد بكره انا رايح لبرنامج اخر للاستاذ عمرو الليسي، ووضحت كل هذا. وضحته على مدار 40 دقيقه.
ايوه.
في اليوم الثاني، لا كنا يوم الاثنين، في يوم الثلاث منعوني او ما كانش فيه مناسبه ان اروح، فرحت يوم الاربع ووضحت كل هذا. لكن لازم تعرف ان الاعلام الذي يختص بالاثاره مالوش نصيب او حريص على ان يثير، فلهذا ما وضحته ما اخذ في الاعلام مثل ما سبق من الكذبه. عرف الامر الاعلامي مع عمرو اديب، استاذ عمرو اديب، ما كانتش بالخطيئه ولا بالخطا الذي كتب خطا من جريده اليوم السابع عندما كتبت زورا وبهتانا. وكلمت الاستاذ لؤي، وكلمت الاستاذ خالد صلاح، واستاذ خالد صلاح قال لي بالحرف الواحد اعتبر المساله في رقبتي وسيتم تصحيحها، واحنا هنصحح الوضع وفورا. وفي اليوم الثاني مباشره خلى الاستاذ لؤي يكلمني وقال لي النهارده طب قول هنصحح الوضع واحنا غلطانين واعتبرنا معلش، وقعد يقول تعذيرات وانا حملته المسؤوليه. واناس كثيرون طلبوا مني اتخاذ اجراء التقاضي ضد هذه الصحيفه وضد من اساء الي، وهذا محل دراسه ومحل اتجاه الان. فقلت له ان انا طالع النهارده بالليل مع الاستاذ عمرو الليسي ولا بد من التصحيح والتصويب. قال لي سيكون، وفوجئت حتى الان لم يكن. يعني خطيئه من الاعلام، خطيئه من الصحافه، وفي الاخر العلم يمس او يلاك، وعدم التفرقه ما بين الفتوى وما بين الفقه والعلم.
طيب ده امر. طيب دكتور، نعم. سعد، الا ترى معي، الا ترى معي ان الاراء التي ليس عليها اجماع او الاراء التي يعتبرها البعض بانها اراء قد تحدث بلبله وفتنه بين الناس، هل تعتقد معي انه من المناسب الان ان نطرحها على الهواء ونطرحها في الفضائيات؟
انا وجهه نظري التنوير، لكن اضيف الى ذلك التعقيب والتبصير والتوجيه. بمعنى
انا رجل
عايز اطمن في هذا الكلام، عايز اطمن صوتك في حاجه. لا توجد في قضايا الفقه مسائل للاثاره نهائيا ولن تثير بلبله في مصر الا قضيتين او ثلاث قضايا فقط. فقط يعني هي هذه القضيه، قضيه ليست الخمر، الخمر مغمى عليها، ولكن قضية المسكر من غير الخمر، من غير العنب. إذا عشان يبقى الناس اللي بيحبوا يتكلموا ما يجيبوش كلمة الخمر، أبو حنيفة بريء ممن ينسب إليه هذا القول. مسألة الخمر عند أبي حنيفة يرى بأن الخمر ما اتخذ من عنب أو ما اتخذ من التمر، ولكن ما اتخذ من الشعير أو غير ذلك اسمه مسكر، اسمه كده، قال سماه مسكر. نبيذ أي مسكر. فقال المسكر هذا الحرام ما بلغ حد السكر. الجمهور بيقول لا كله عنده حرام. المسألة الثانية مسألة قضية فوائد البنوك او الربا، المسألة الثالثة فيما يتعلق بنكاح المتعة. دي ثلاث قضايا شائكة ومسألة تدرس في الفقه لا في العقيدة. سائر الفقه لو أنا قلت لك رأي شاذ زي الوصية أنت ما انزعجش.
طيب
هل انزعج الجمهور عن الوصية لما أنا زغرت الوصية إن القانون المصري بينص على كده الجمهور انزعج؟
جميل، ولكن أنا أتكلم عن الخمر.
أيوة. إن طب أنا أضرب مثال تاني
بدلا جميل أنا. نعم. دكتور المسألة أحدثت يعني فتنة كبيرة إذن لنا لا لأن أكررها لك مرة تانية وأنا عارف أن حضرتك بديت
لن
هذا
تكون فتنة.
لا فتنة
لن
كبيرة.
تكون فتنة
يعني حينما يصل البعض
من حول حالة أقول لك أهو ثواني بس أقول لك وجهة نظر.
نعم.
لن تكون فتنة في حال تعاوننا. كيف نتعاون؟ إن إحنا بنبرز إن هذا القول لا يصح أن يعمل به ولا يصح للشباب أن يأخذ به، وإلا كان خرابا للمال وخرابا للصحة وأنه يخالف أعراف الناس ويخالف تقاليد المجتمع المصري، ولكن يبقى العلم علما.
يبقى العلم علما، ولكن حضرتك الكلام اللي قلته لأن أنا بتفاعل مع الشارع الآن. حضرتك قلت الفيصل الجمهور، حضرتك قلت الفيصل
الشارع،
ولكن كل الرسائل التي أتت إلينا كلها تعترض على الكلام على أن أخذ برأي وأترك رأي الجمهور إلى آخره. حتى أنا عايز أقول لك انت عارف ممكن حد يقول يا دكتور وإذلي وسامحني في اللي انا اقوله، لما حضرتك بتذكر في 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 كلامك الان ممكن حد انت عارف الناس وعارف تعليقات الناس ممكن خلاص الدكتور بيقول لنا البيره حلال.
لا عفوا
ممكن يقال ممكن يقال
ولماذا تقرر هذه وتنسبها لي في حضرتي وانا لم اقل بذلك؟
انا بقول ممكن يقال هذا الكلام الان.
طب ما هو الا وقول الزور سيدنا النبي هيديني يعني بين ان حقي هيجي لي يوم القيامه. انا مش منزعج إما قضاء في الدنيا كما يتوجه البعض الآن في الصحفيين الذين أخطأوا ولهذه الإساءة التي ظهرت في بعض وسائل القنوات الفضائية للأسف المنسوبة إلى العمل الإسلامي، وإما إن حقي سيأتي يوم القيامة وده شيء طبيعي. الأمر الثاني إن لو إحنا قلبنا على الشعب يبقى عايز نبرز مذهب الجمهور ونقول يا ناس اقروا كتب الحنفية هتلاقوا كلام صح، بس ما يصحش كل شيء تطبقوه، شوف المناسب لكم إيه، وأيها الأب ارعى اولادك وحافظ على اولادك، ايها الشاب حافظ على صحتك، ايها الشاب اوعى تضيع عقلك. نقعد نحشد الناس الى الراي الذي يحقق مصالح الناس، اما ان نترك راي اي راي فقهي لانه يخالف راي الجمهور فانا عندي اكثر من 200 مساله خالف فيها الشعب المصري راي الجمهور واخذ براي ضعيف. ولي مقال اسبوعي في الاخبار اليوم اذكر فيه القول الذي اخذ به المصريون من احد الاقوال الفقهيه وتركوا سائر الجمهور. يعني مثلا مس المصحف وحمله، مس المصحف ده ليس مصحف ده كتاب بدع الصنع لكن افترض انه مصحف، مس المصحف وحمله وانت غير متوضئ يرى الجمهور ده حرام، يرى الامام ابن حزم الظاهري انه جائز وله دليله وهو يبين كيف يجوز لك ان تمس المصحف وان تحمله وانت غير متوضئ. قال تعالى لا يمسه الا المطهرون، قال لها قبلها ايه؟ انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون، فقال الضمير راجع لاقرب مذكور، اقرب مذكور كتاب مكنون، كتاب مكنون يوم القيامه، ليس هذا هو المصحف الذي بين ايدينا. الجمهور اخذ بهذا واخذ بحديث اخر بسند ضعيف لا يمسه الا طاهر. النهارده لما كسرت المصاحف كان زمان المصاحف ديت عزيزه، النهارده صار في بيتك اكثر من نسخه، فلو انت قلت انت مش هتمسك المصحف ولا تلمسه الا انت متوضئ هيبقى في حرج.
طيب عليك. كتب الاصول يا دكتور احنا اتعلمنا في الازهر هناك قاعدة لا يجوز الانتقاء من بين الأقوال ويجب الترجيح فيها.
لا ده انت عندك بقى في قواعد أصول الفقه لا إنكار في المختلف فيه، يعني لا يصح أن تنكر علي ولا يصح أن تتهمني بالكفر ولا بالفسق في الأقوال المختلف فيها. أليس هذه من قواعد الفقه؟
حكم الراجح عند الأصوليين يا دكتور؟
الراجح عند الأصولي أي عند الفقيه مش مش في الواقع. تاني يعني سيادتك وانت بتنزل
حضرتك استاذ فقه
أيوة.
استاذ فقه مقارن
ما هو الناس فاهمه غلط الراجح. عارف الراجح اللي هو ايه؟
أي.
انا مش ليا ابناء وانا ليا زملاء، ابنائي وتلامذتي اللي بيحضروا ماشيه ودكتوراه وزملائي الذين يكتبون ويؤلفون كل واحد منهم لما بيحط الاراء في الاخر بيقول والراي الراجح عندي ولا الراي الراجح في الواقع؟ لا عندي.
اي
فكل واحد بيقول الراجح عنده، اذا الاختيار الراجح عندي وليس في الواقع. عارف لو كان اختيار الراجح في الواقع يبقى سيدنا رسول الله دوره انتهى واصبح دوري انا بقى هو الذي يحل محل سيدنا رسول الله وحشر سيدنا رسول الله. اذا الراجح عند الباحث، الراجح عند الكاتب، الراجح عند المختار، مش الراجح في الواقع ونفس الامر.
لا ولكن لا حكم الراجح عند الاصوليين يقولون بالوجوب.
سبحان الله
يقولون بالوجوب
يجب على كل مسلم أن يعمل بالراجح عنده. أيوة. بمعنى أبو حنيفة رأى رأي فرآه الراجح عنده فيجب عليه أن يعمل به، الشافعي رأى رأي فيجب عليه أن يعمل به. ولهذا كان الإمام الشافعي بيقول من ضمن ما قال: قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، ولا قال قولي غيري خطأ مطلقا. شوف قد ايه التواضع.
نعم.
شوف قد ايه التواضع. ما ينفعش الواحد وصل للقمة وإن وصل للنهاية، لابد أن ندرك أن الاختيار اختيار شخصي، وأن الراجح الذي تراه بعينك حق ما يصحش تسيبه وتروح لغيره، أنت وأنا كذلك والتالي كذلك. بس يجب أن نعلم الناس، لأن تعليم الناس ضرورة من أجل عرف الصواب فين. ولما بقول لهم اختاروا بين أقوال فقهية من بين أهل الذكر، هم في اختيار آمن، لأن في النهاية هذا من أهل الذكر وذاك من أهل الذكر. تمام. الذي يحكم على المجموع الشعب.
الحكم في النهاية حضرتك بتطرحها من البداية، من بداية اللقاء، للحكم للشعب. ولكن أكرر مرة أخرى بأن الدكتور سعد حينما قال رأيه في برنامج القاهرة اليوم وفي المسائل،
لا ليس رأيه،
أقول حينما قلت الرأي.
نعم.
الرأي منسوب للإمام أبي حنيفة. طبعا. وليس للدكتور سعد الدين هلال،
وذكرت معه في ذات الوقت رأي الجمهور. جميل. الجمهور.
مرة أخرى الدكتور سعد الدين هلالي لا يوافق على هذا الرأي ولا يعمل به.
لا العكس، يعلن اختياره الشخصي وليس اختيار الآخر، لأن اختيار شخصي.
أي
أن كل مسكر خمر سواء اتخذ من العنب أو من غير العنب.
يعني لست مع هذا الرأي؟
يقينا.
جميل. معانا اتصال، معانا الشيخ علاء سعيد. أهلا وسهلا الشيخ علاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
الله يكرمك يا أستاذ ملهم.
أهلا بك يا شيخ علاء، اتفضل.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.
آمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ علاء.
الله يكرمك ويبارك فيك. المسألة الحمد لله ما حضرتك ذكرت للناس أنك لست مع قول الجمهور لأنهم أخذوا كلمة من عالم مثلك.
لست أنا معه. هو الإنسان يا شيخ علاء.
لا يا شيخ علاء.
لا يا شيخ علاء. لا عفوا.
هذه العبارات. نعم.
يا شيخ علاء.
نعم.
الدكتور مع الجمهور وليس مع الرأي الذي قاله الإمام أبو حنيفة.
ما أنا بقول إن الدكتور مع الجمهور لكن هو ذكر القول الآخر.
نعم.
الذي فهم عنه وقال بأن هذا الكلام هو كلام لأبي حنيفة وفتح بابا وهو الآن يغلقه، يغلق هذا الباب ويقول أنه ليس معه.
تمام.
لكن يا فضيلة الدكتور سعد أنا أود من حضرتك أن أنت توضح أن الرأي لأبي حنيفة في مذهب أبي حنيفة كما تعلم في أكثر من رواية، وما هي الرواية المعتمدة في المذهب في هذه المسألة بالذات، وأنهم ما تكلموا على الشرب التلهي إنما تكلموا على الشرب الذي هو طاعة لله سبحانه وتعالى أو للتداوي أو نحو ذلك كما في الفتاوى الهندية.
دي خطيئة يا شيخ علاء.
ثم إنني أقول لفضيلتك
يا شيخ علاء، يا شيخ علاء، يا شيخ علاء،
نعم.
لا لحظة كده الدكتور بس عايز يتكلم في الجزئية اللي حضرتك تقولها.
نعم.
اتفضل يا دكتور.
ما ورد في أكثر كتب الحنفية ما قيد ذلك بالشرب للتقوي على ذكر الله أو غيره، بل إن القول بالتقوي على ذكر الله فيه عيب لذكر الله. يعني إزاي أنا أتقوى وراح أصلي؟ إزاي أتقوى عشان أصوم؟ يعني أشرب المسكر يا شيخ علاء عشان أصوم؟ أشرب المسكر يا شيخ علاء عشان أصلي؟
يا دكتور
إذن سنة بس سنة
أصبر أصبر بس أصبر. إنما أنت تعرف أن هؤلاء رأوا أن هذا الشيء مباح.
أيوة.
ويجوز أن أأكل المباح وأن أشرب المباح وأتقوى به على طاعة الله، فهم رأوا أن هذا الشراب دون أن يصل إلى حد السكر مباح، مثله كمثل الماء، مثله كمثل الطعام، ولذا كل هذا حلال. يجوز أن أأكل الطعام وأقول أنني أتقوى به على طاعة الله وأنوي ذلك. يجوز أن أشرب الماء وأقول أنني أتقوى على ذلك.
قول من هذا شيخ علاء؟
قول من هذا؟ أو أن الشرب من غير العنب في هذه الأشياء ما لم يصل إلى حد السكر أنه مباح.
قول من هذا؟
عندهم هذه
يا شيخ علاء
بناء على هذا الرأي. لكنني أود من فضيلتك أن تبين للناس أن المسألة في كتب أهل الأصول لا ترجع إلى اختيار الشعب. من يا دكتور سعد بيقول ان الشعب ينتقي من الاقوال ما يريد؟ انا اريد عالما واحدا من العلماء المعتبرين في سلف الامه يقول للشعب انطقوا الأقوال التي ترونها. وقد نقل أكثر من واحد من أهل العلم إجماعا على أن العمي لا يجوز له أن يفتي نفسه ولا أن ينتقي من الأقوال، إنما لابد أن يقلد أهل الذكر، وأهل الذكر لا يجوز لهم أن ينتقوا من الأقوال، إنما وجب عليهم الترجيح. وهذا الكلام موجود للشاطبي، ونقلته عن الشوكاني، ونقلته عن غيرهم من أهل العلم. وعندي عبارة الآن أمامي في إرشاد الفحول، يقول الشوكاني رحمه الله: ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح، وقد سمى بعضهم هذا المخالف بالعمل بالترجيح. يعني تخيل حضرتك، والشاطبي نقلها أيضا إجماعا، وابن قدامة في روضة الناظر نقل المسألة إجماعا، والزركشي في البحر نقل ذلك إجماعا. هل الشعب ينطقون الأقوال؟ من أهل العلم قال إن الأقوال تذكر ثم بعد ذلك يختارون؟ إننا
اسمع طيب يا شيخ علاء، اسمع يا شيخ علاء الجواب،
يا شيخ علاء
اسمع يا شيخ علاء الجواب،
ليتقيد كل واحد من كلام العلماء ما يريد.
يا شيخ علاء،
نحن نريد أن نوضح للناس ما وصلنا إليه بالدليل. يخرج الدكتور سعد ليبين ما وصل إليه بدليله. لا حرج أن تحكي أقوال العلماء وأدلة العلماء وتنور الناس، ثم بعد ذلك رجح. أنت أستاذ، أنت أستاذ في الفقه، أنت أستاذ فقه مقارن، يعني وتعرف ما معنى ما أقوله بالضبط.
اسمح لنا نتكلم بقى كفايه كده يا شيخ علاء.
يا شيخ علاء، يا شيخ علاء،
يا اسمع عبد البر وكلام غيره.
اسمع يا شيخ علاء بس،
هذه المساله مش من الاراء، من شواذ، من الاراء الشاذه التي حتى تحكى انها عيب في المذهب. يعني لما يحكيها الاوزاعي على انها عيب في المذهب، او لما يحكيها ابن عبد البر على انها عيب في المذهب، يترك من كلام اهل الكوفه كذا، ومن كلام اهل المدينه كذا، ومن كلام اهل الشام كذا. وأين أنا لا أدري أين عند الدكتور سعد، أين الرخص، وأين زلات العلماء، وأين
سقطات العلماء التي
حضر يعني العلماء منها. أخبرني يا فضيلة الدكتور، ما هي هذه الزلات وما ضابطها؟ متى أعد القول رأيا، ومتى أعد القول أنه قول معتبر، ومتى لا يعد معتبرا؟ ألم تعلمونا يا دكتور أنه ليس كل خلاف جاء معتبرا، إلا خلاف له حظ من النظر؟ أين نظر فضيلة الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال ذلك؟ أنت لا يخفاك أن في رواية عن حماد بن إبراهيم نقل عن شعيب أنه سمع من فم أبي حنيفة وهو يحكي الحديث بلفظ آخر وبعبارة أخرى يعتبر عن أبي حنيفة فيها أنه قال: وكل سكر حرام، ولم يحكي اللفظ بأنها وكل مسكر حرام. يقول شعيب: كأنني أسمعها من فيه، يقصد من فم أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وإلا أنت تعلم لو أنني أتيت الآن ببعض سقطاتي المذهب الحنفي ولا المالكي ولا الشافعي ولا غيره، ممكن أعد لهذه أقوال، والأقوال دي أقول أراء ويجوز أن ننتقي منها، ويجوز أن نفعل كذا وكذا. في مذهب أبي حنيفة فضيلة الدكتور، لو عقد على أمه أو عقد على ابنته لا يحد حد الزنا، لو عقد على امرأة تحرم عليه على التأبيد، على التأبيد لا يحد.
له رد في ذلك وله يعني وجهة نظر. اسمعها
يا شيخ علاء، يا
ضمن الشروط، وأنت تعلم هذه.
اسمعها يا شيخ علاء بس، عشان ما تبقاش أنت الحاكم على أبي حنيفة،
على أنها أراء وأراء معتبرة.
يا شيخ علاء، يا شيخ علاء،
انتقوا من هذه الأقوال، انتقوا من هذه الأقوال، كثير من الناس.
يا شيخ علاء اسمعنا، الله يكرمك يا شيخ علاء، خليك معانا، خليك بس معانا، والدكتور هيرد على حضرتك على الكلام.
يا شيخ علاء
اتفضل، انا بسمع الدكتور.
ماشي اتفضل.
يعني انا عايز اقول للجمهور وللشيخ علاء، ليس العلم بالخطابة،
نعم،
وليس العلم بالكلام المؤثر ودون تحقيق. الشيخ علاء يعلم ان ما ذكره بإجماع يعلم انه ليس إجماعا، لما رواه ابن عبد البر اللي بيحكي عنه عن ابن هبيرة انه سأل ابن سيرين في كتاب العلم يا شيخ علاء وارجع له، قال ابن هبيرة سألت ابن سيرين عن مسألة كذا فيقول قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا. فقال ابن هبيرة أسألك فتقول لي قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فبأي أقول أخذ؟ قال بأيها شئت فاختر. ده قول مين؟ ابن سيرين، وده من أئمة التابعين. لما يجي عمر بن عبد العزيز أيضا في كتاب ابن عبد البر ويجي يقول ما وددت أن صحابة رسول الله اتفقوا، إن اختلافهم رحمة، لو كان الصحابة اتفقوا على قول واحد كان في مشقة، لكن اختلافهم رحمة. أتدري أن عمر خالف ابنه، وابنه أو ابن عمر عبد الله خالف أباه عمر في عشرة المسائل؟ يعني مثلا زكاة الحلي، حلي المرأة، سيدنا عمر بيقول في زكاة، عبد الله بن عمر بيقول لا ليس في زكاة. المسح على الخفين، سيدنا عمر بيقول لا أنا مش معترف به، ده لازم نغسل رجلين، عبد الله بن عمر بيقول لا. زكاة المال الغائب، يعني لما يكون لك مثلا 30 ألف جنيه عشان نصاب الزكاة، 30 ألف جنيه عند صاحب لك ديتهم قرض، فأصبحت أنت صاحب 30 ألف والمقترض عنده 30 ألف، الزكاة على مين؟ فيجي الإمام سيدنا عمر ويقول الزكاة عليك باعتبارك مالك، تقوم تقول له الفلوس مش إيدي، يقول لك بس أنت مالك والمالك عليه زكاة. يجي عبد الله بن عمر يقول لا ليس فيه زكاة، لأن الملكية دي ملكية ناقصة. أدى عمر ودى ابنه اختلفوا في مسائل جوهرية. تعالى بقى سيدنا علي بن أبي طالب وعمر، عشرة المسائل مفيش تقريبا صحابي اسمه اتفق مع صحابي آخر من الأعلام، لأنه كلهم أعلام. سيدنا أحمد بن حنبل إمام مذهب الحنبلة سئل يا إمام إن الصحابة اختلفوا فهل نرجح بين أقوال الصحابة؟ فأنكر ذلك وقال لا يجوز أن ترجح بين أقوال الصحابة، بأي أقوال الصحابة اختر. فدل على إن الخلاف ده أمر معتبر، وفي أكثر المسائل الفقهية خلافية.
طب الشيخ على الجملة،
أما الاختلاف
أن زلات العلماء
لا عفوا، من الذي وصف القول بأنه زلة إلا قول المخالف؟
أي
هل يعقل أن أنت سيادتك تختار وجهة نظر إعلامية وتقول أنا جبت وجهة نظر ضعيفة، ولا كل واحد بيختار وجهة نظر بيراها قوية؟
يا دكتور
إذا الذي اسمع شيخ علاء، بس اسمع شيخ علاء، يعني إذا أردنا الأمان فأنا عشان كده جايب معايا الكتاب وإقراه هتجد
حضرتك بتتكلم في غير المحل الذي كنت أذكره، حضرتك بتتكلم على أقوال معتبرة وأنت تعلم في كتب
مين وصف القول معتبر وغير معتبر يا مولانا؟
وجوب العمل بالراجح. اسمعني يا فضيلة الدكتور، أنا سمعت وعارف حضرتك هتقول إيه، ووصل للمشاهدين ووصل إلي ما تريد أن تقوله. أنا الآن أريدك أن تفرق بين شيئين، بين الأقوال المعتبرة وبين الأقوال غير المعتبرة التي تعد من الزلات وما ضابطها عندك.
طيب الاعتبار وعدم الاعتبار عند الشيخ علاء ولا عند ناس معينين؟ عند مين؟
لا يقدر على الترجيح بين المسائل، إن كان لا يقدر على الترجيح بين المسائل ما الذي يجب عليه؟ حينما أعرض قول هذا وأعرض قول هذا، هذا عند الخلاف المعتبر وأنا ليس عندي راجح. أما يكون عندي راجح وأقول ينفع ناخد بالقول ده وينفع ناخد بالقول ده، ثم الأقوال التي ذكرتها خصوصا عن الإمام أحمد أنه أنكر الترجيح بين الصحابة، أنا أريدك أن تحيلني إلى الكتاب الذي قرأت فيه
ابن عبد البر في كتاب العلم، ابن عبد البر في كتابه العلم،
لأنني أعلم عن مذهب الحنابلة أنهم يحكون وجوب الترجيح.
الترجيح عند الفقهاء مش عند الصحابة.
الإمام أحمد في القول بالنسبة للأخذ بأقوال الصحابة، بالنسبة للقول بأقوال الصحابة أنه لا يجد عيبا في من قلد أحدا من الصحابة.
صحيح،
لا يجد عيبا في أن إنسان يقلد أحدا من صحابة
واختلفوا والصحابة اختلفت.
لا أن أنتقي من الأقوال ما أريد. حضرتك بتوجه الناس،
نتمنى أن يكون هناك
ان انت
لاقي يعني بيه ما هذه الامور.
لا يعني انا شايف هو ذكر وجهه نظره،
انا ابناء على ايه في نكاح التحليل؟ انا ابناء على ايه؟
يبقى الوقت
دي من زلات العلماء،
تقول
لي نائي. طب انا على مزاجي، الناس بتدور الوثيقه
ان
الناس بتكرر يوم السته من شوال
يوم
الاربعاء ان الناس بتقول
لا انتفع يوم
الاربعاء ينفع من غير وضوء ان الناس بتقول ينفع اكل في رمضان لغايه ما تطلع الشمس ان دقيق اقوال يا دكتور
يا شيخ علاء يا شيخ علاء
لا يمكن ابدا ان نعرضها الان على الشاشه
يا شيخ علاء يعني الكلام
الكلام ده على انه اقوال واقول للشعب اقول له اختار يا شعب اختار يا شعب
ده الرسول قال له كده ده الرسول اللي قال للشعب اختار استفتي قلبك وانا افتاك الناس وافتاه الرسول اعطانا الحريه
طيب. يا شيخ علاء يا شيخ علاء يا شيخ علاء يا شيخ علاء يعني نتمنى
مشكله في القول المترجح لكن احمل الكلام ده على مسائل هي من الزلات وهي من السقطات وهقول لعامة الشعب انتوا قلدوا واختاروا الاقوال انت حلتوهم لمين يا دكتور عشان يقلدوا
يا اخي الشعب والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض
طيب يا دكتور الشيخ علاء انا يعني انا
مصادمه للدليل القطعي من الكتاب والسنه
يا شيخ علاء يا شيخ علاء يا شيخ علاء ربنا يفهمك نتمنى 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 هو الشيخ علاء
بهذا الاسلوب اللي الشيخ علاء عامد على ان يتكلم وان يسير باتجاه واحد وصدره غير متسع للاتجاه الاخر ده محتاجه لسه جلسه
لا هو محتاج هو
لا لا لسه
هو يقول الراي ولا
طب بس عايز اقول حاجه يعني في غايه الاهميه تعقيم عشان عارف وقتك انتهى
تمام
ان اختلاف الصحابه اختلاف معتبر كلمه اختلاف الفقهاء معتبر غير معتبر مساله شخصانيه بقى يعني سيادتك هتقول ده معتبر وغير معتبر يرجع اليك او يرجع للشخص اللي انت عايزه لكن هل يعقل في امام من الائمه المحترمين هيختار راي ويقول انا اجتهدت وانتهيت الى راي غير معتبر اظن غير منطقي
طب هل يجوز تتبع زلات العلماء هل يجوز تتبع زلات العلماء
من الاوسطي وصفها بالزله سيادتك ولا العالم
نعم
صاحبها ولا انت تاني انا لما عملت راي مش انا عفوا الامام ابو حنيفه الامام مالك
أي.
لما وضع رايا واستنبط رايا وصفه بانه راي زله ولا قال ده رايي الذي اراه صائبا عند الله ادين الله به اذن عندما اختاره ما وصفه بالزله مين اللي وصفه بالزله الغير فبالتاكيد ما هو انت سيادتك ليك منطق وانا ليا منطق مش كده المنطق بتاعك انا اقتنع به بالتاكيد انا هختلف منطق انت تقتنع به بالتاكيد هتختلف ربنا بقى يعني اله للكل اله الناس فمن رحمته ورحمته يوسع كل شيء فأصبح اجتهادك ولو أنت غلطان يا أخي صاحب الشرع أمنك وقال لك إذا اجتهد الحاكم ثم أخطأ فله أجر وإذا اجتهد ثم أصاب فله أجران وقال في سورة الأحزاب وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم فلما يجي المجتهد اجتهد نقوم نقول له ده أنت هتخش النار ده أنت في زلة ده نخوف الناس احنا عايزين نأمر الناس سيدنا رسول الله أمر الناس وقال لي وابصة وقال لي أبي ثعلبة خشني بلاش وابصة ايضا لابي ثعلبه الخشني في حديث رواه الامام احمد بسن جيد استفتي قلبك وان افتاك الناس وان افتاك المفتون اذا سيدنا رسول الله ادى للناس الحق فالاختيار من بين اقوال اهل العلم وربنا بيقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اليس هذا بيان ان اهل الذكر عند الله على قدم
الامر يحتاج الى لقاء يا دكتور واتمنى ان يكون هناك لقاء
لقاء في وجهات النظر وليس في قضيه
نعم.
في وجهات النظر في المنهج الطرح او الترجيح
تمام.
انا منهجي الذي اعلنه اني متوجه الى التعليم ولست متوجها الى الافتاء اثنين ان المسائل الشائكه مثل هذه المساله يجب ان تزيل بتوجه اقوال المفتين من اجل عصمه المجتمع يعني لابد ان نعصم المجتمع من ان يسهو احدهم او ان يزل احدهم ويتصيد ان ياخذ شيئا يخرق به عرف الناس يجب احترام عرف الناس لان الفتوى يجب الا تصطدم مع المجتمع وضربت مثال باخواننا بسيدات عندما يذهبن الى القصيم احترام اعراف الناس يجب يعني مثلا انت عندك باجماع الفقهاء يا شيخ علاء ولا كل الفقهاء يعلمون عوره الرجل من اسرار الركبه صح طب هل يصح الرجل ان يخرج بس على فكره عند ابن حزم الظاهري السويتين بس ودليل اسمع الدليل دليل الجمهور بان العوره من اسرار الركبه حديث جرهد الذي رواه بعض اصحاب السنن والامام احمد باسناد اقل من الاسناد الذي ذكره ان سيدنا رسول الله شاف جرهد حاسر عن فخذه قال غطي فخذك فانه من العوره. الامام البخاري روى حديث انس اللي بيقول ان سيدنا رسول الله في خيبر حصر الإزار عن فخذه حتى إني لا رأيت بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح الحديث القوي فين؟ بيقول إن الفخذ ليس عورة، الحديث القوي. والحديث الضعيف الأقل منه هو صحيح ولكن أقل منه في الدرجة حديث جرهد بيقول إن الفخذ من العورة. فلما يجي الإمام البخاري ويعلق ويقول إيه إن حديث أنس أسند يعني أقوى سندا، ولكن حديث جرهد وإن كان أضعف سندا أحوط، فده اختيار للإمام البخاري. طب إيه رأيك لو إن المصريين النهاردة ولا سيادتك ولا أي حد رجل خرج وصدره عاري
يعني كلام
صدره عاري يخالف العرف؟
تمام.
لهذا يعني كان من الأمور المقيتة اللي احنا بندعو إليها. لكن لما أجي أكلم بقى في الحكم العورة هقول إيه؟ أقول إن الرجل يستر من بدنه من أعلاه إلى أسفله، هقول إن عورة الرجل من أسفل الركبة.
جميل.
لو أنا قلت كده والناس فهمت غلط والناس خرجت بالشورت والناس خرجت وصدرها عريان، يبقى انا اتحمل المسؤوليه.
تمام. لكن يبقى اذا دكتور نعم. سعد لابد ان يكون هناك لقاء، اتمنى ان احنا نرتب لقاء في حلقه مع حضرتك والشيخ علاء ويكون هناك مناقشه علميه في موضوع
بعد وضع اليه النقاش.
جميل، نسعد بذلك. نعم. ونتمنى ان يكون اللقاء في هذا الاسبوع.
اليه النقاش ما تكونش باسلوب الاسترسال وتقول له كفايه كفايه مش عايز يبطل كده.
لا لا، لابد هيكون هناك مرتب بوقت محدد لحضرتك ووقت محدد للشيخ علاء سعيد من اجل ان نتناقش في امور علميه. اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيك ويبارك في الشيخ علاء سعيد، ونتمنى ان يكون اللقاء يوم الاربعاء القادم باذن الله رب العالمين.
لا، الاربعاء عندي مواعيد.
طيب، نرتب ان شاء الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، في النهايه باسمكم اتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيله الاستاذ الشيخ الدكتور سعد الدين هلالي استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. شكرا جزيلا
لحضرتك.
شكرا والتحيه والتقدير لحضراتكم مشاهدينا الكرام من اسره قناه الرحمه، احبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
دم الإيمان انقضى زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدى كان الصدوق كان الأمين، مسلم وسهم الحق على الكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات، مسلم وسهم الحق على